بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. قال: حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. قال رحمه الله: باب الدعاء مستقبل القبلة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بهذين البابين وما تحتهما يبين الإمام البخاري رحمه الله أن استقبال القبلة للدعاء ليس بواجب، إنما هو مندوب، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير مستقبل القبلة، وأكثر دعائه في غير كان مستقبل القبلة في غير خطبة الجمعة أو استسقاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومن ذكر الله الدعاء، كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، ومنهم من تلك أدعي ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. يدعو ولا يتحرى في ذلك أن يكون استقبال القبلة: إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. وهذا من دعاء النوم دون تحر لاستقبال القبلة. وقال الحافظ رحمه الله: والجمع بين حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل القبلة، أو الحديث الباب حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس، والجمع بينهما أن حديث أنس كان في خطبة الجمعة، والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى. وقد ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث عمر بن الترمذي وقد تقدم، ولمسلم والترمذي عن ابن عباس عن عمر لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يهتف معنى يدعو. في حديث ابن مسعود: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، متفق عليه. في حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى استقبل القبلة فدعا. حديث مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بالذي البجادين، وفيه: فلما فرغ من دفن استقبل القبلة رافعا يديه. خرجه أبو عوانة في صحيحه. وليس في الحديث رافعا يديه عند البزار، رافعا يديه هذا تنظر. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما كونه كان يتحرى رفع اليدين واستقبل القبلة ويدعو عند القبر فليس هذا من السنة. لا في هذا الحديث ثبتت هذه اللفظة، ولا نعلمها ثبتت في غيره أنه كان يتحرى ذلك عند دفع الجنائز استقبل القبلة ويدعو، لا على القبر ولا أمام القبر ولا عن يمينه. وهذا قد رأينا أناسا يتحرون ذلك لعلهم استندوا إلى مثل هذه الرواية التي لا تثبت، ولكن يدعو وينصرف، اللهم اغفر له وثبته وينصرف. قال النووي رحمه الله: وفيه استحباب استقبال القبلة تحت حديث 1963 حديث ابن عباس لما كان يوم بدر ذكر الحديث، استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه، وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء، وبعضهم عمم استقبال يعني رفع اليدين في كل الأدعية عمم، ويشكل عليه ويعارضه أحد السجود اجتهد في الدعاء، ولا أحد يقول برفع اليدين فيه أو جمع اليدين فيه. أمرت أن أسجد لسبع أعضاء ولا أكف ثوبا ولا شعرا، ومواضع لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي مثلا بأعداد الأدلة التي ثبت فيها النبي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم يعممها على حالات لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رفع يديه، ثم يعممها على حالات ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها، وأن هذا هو شأنه، وأن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه لأن يعيدهما صفرا، قوله هذا فيه نظر، كما صنع ذلك الأخ الذي قدم له شيخنا رحمه الله أيضا الشيخ عمر فلاتة في جزء في رفع اليدين، جزء رفع اليدين في الدعاء في رفع اليدين مرويات وأحاديث وآثار رفع اليدين، عمم ذلك الأخ عمم رفع اليدين في سائر الأدعية، وفي هذا نظر، أن رفع اليدين في مواطن ثابت في مواطن كثيرة ترفع الأيدي حيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يثبت أنه رفع فيها، قياسها على ذلك الموضع وإجراء العمومات عليها مثل قياس من زاد على 11 ركعة في صلاة التراويح أو 13 ركعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة، يقول خلاص ما زال أنا أرفع درجات خليني أصلي 100 ركعة في الليلة وش علي، هل أزداد رفعة؟ طيب أنتم تقولون الآن إنه ما ثبت أنه زاد على 13 ركعة على 11 ركعة، لماذا الزيادة؟ ما لم يزدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذوا بالعمومات، العمومات مع وجود الخصوص، الخصوص مقدم عليها، خاص مقدم على العام، تلك العمومات مقضي عليها بهذا الخصوص وبعض التقييدات التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد، هذا هو الصواب، على أنه لو رفع إنسان في مثل هذه الأدعية مثلا التي ما علم أنه رفع فيها وما يقال أنه يعني ماذا كذا وكذا، لكن يقال أنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقول ورفع اليدين فيه لا في هذا الموضع استسقاء رفع يديك جدا، وهكذا في الدعاء في حالة الحرب على الأعداء رفع يديك وادعو، أنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. نعم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا ليس معنى أنه كان يصرخ بذلك، ولكن سمعوه يقول هذا، ما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، أتاه أبو بكر فأخذ رداءه فقال عن منكبيه ثم قال التزمه، ثم التزمه من ورائه قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. أنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمد الله الملائكة بعد هذا الدعاء، أنزل الله الملائكة، مشركو قريش نحو الألف وأنزل الله ألف ملك، ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا عدد زائد، وإلا كل مشرك أنزل الله له ملك ملك يجاهده، ومع ذلك سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أنزل الله في قلوبهم الرعب مع هذا، ومع ذلك أمرهم الله بالتمكن منهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا جلدوهم، هذا أمر قول فاضرب يقتضي النصر، أن الله ناصركم عليهم ضربوهم، وعلل الله عز وجل هزيمتهم بذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وأن الله عاقبهم، كل هذه وعود للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش انهزمت، حتى إنه قبل خوض المعركة كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، ما أوحى الله عليه، أما فلان سيقتل هنا، وفلان سيقتل هنا، وفلان سيقتل هنا. أما غزوة بدر فإنها كرامة عظيمة للمسلمين، يوم الفرقان فرق الله بها بين الحق والباطل. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من إيراد الإمام البخاري رحمه الله للبابين وما تحتهما، أن استقبال القبلة للدعاء مندوب مستحب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر مواضعه، وأنها قد جاءت أحاديث تصرف هذا الأمر مما جاء من الأمر، تصرفه إلى أمر ما كان من بابه إلى أنه مندوب ليس بواجب. ولو لم يكن إلا هذا الفعل مع تحريه الاستقبال ومداومة على ذلك لكانت المخالفة لفعله بدعة. الذي مثلا يدعوه في غير مستقبل القبلة ما عدا في موطن السجود أو كذا، أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا مستقبل القبلة ودعا غير مستقبلها صار الأمر واسع، مع وجود الأفضلية والاستحباب في استقبال القبلة، وما عدا ذلك لا بأس. تدعو وأنت تمشي في طريقك وعلى راحلتك وعلى سيارتك أينما اتجهت بك، ولا يلزم أن تتحرر القبلة، وهكذا في سائر الأوقات. مدلول الحديث أنس بن مالك: دعا الله أن يسقينا فتغيمت السماء، سرعة الإجابة، هذه إجابة سريعة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت سحابة مثل الترس ثم انبسطت في السماء وصبت، ما خرجوا من المسجد إلا في المطر. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة قصيرة، فمعناه في دقائق ارتفعت وأمطرت. إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكم. واستمر الغيث، استمر الغيث أسبوعا إلى الجمعة المقبلة، وهذا هو نفسه، قيل غيره وهو نفسه الظاهر على هذا وغيره، قال استصحى الجمعة الأولى استسقى طلب السقيا، الجمعة الثانية تعبت المواشي ما استطاعت تخرج ترعى وانقطعت السبل، لا أسفار لا شيء من ذلك، ما هي إلا سيول باستمرار، وهذا يتعب الناس به والمواشي. قال: يا رسول الله انقطع السبل، ادعو الله لنا، أي أنه فاستصحى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حوالينا ولا علينا على الضراب والآكام وبطون الأودية. فحصل الصحو، وإذا بالشمس تطلع، وإذا يعني ذهب والأمطار تصير على الجبال وعلى أماكن أخرى، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو دعا الله عز وجل أن يفجر لهم من تلك الجبال أنهارا لفجر لهم، فإنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه ذلك، هذا الطلب يريدون هذا. قالوا: تعبنا ونحن ننزح من الآبار على الجمال وعلى النواضح الجمال، طلعوا الماء ويسقي نخيله ومزارعة، لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله ففجر لنا هذا الجبال أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون هذا الطلب، هذا أنه يدعو الله يفجر لهم من جبال مكة أنهارا تسيل في مزارعهم وتسقي المزارع، وما زاد من تلك إلى الوديان. فأتوا بجماعة، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما أتى بكم اليوم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. ما أسرع ما كان يرفع يديه ويقول: اللهم فجر لهم من هذه الجبال أنهارا، وإذا بها تنهال على مزارعهم وعلى غيرها وتنهمر بتلك السيول عذبة. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أنه دعاء مجاب، قالوا: الدنيا تريدون، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، غيروا الرأي تماما إلى الآخرة، قالوا: استغفر لنا يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فصارت هذه القرون مفضلة، وهي ذرية مغفور لها بهذه الدعوة المباركة. هذه الثلاث القرون خير القرون. والشاهد من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب همم عالية، لو قالوا يا رسول الله ادعوا الله ينزل الأمطار زعم أمطار الدنيا فانية، لكن نظروا إلى الآخرة، هذه زائلة بقية هناك ما هو أفضل. الحديث الذي يليه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، يعني كان في السقيا ما يستسقي في المساجد، شأنها شأن صلاة العيد من حيث الخروج، إلا أنه يخرج لها بالمنبر، والعيد ما يخرج لها بالمنبر، وفوارق بين العيد والخطبة. الذي يقول أنها مثل العيد في كل شيء أخطأ. قال: ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل، أي دعا وهو متجه إليهم، وجاء في بعض الألفاظ أنه استقبل، فهذا وهذا جائز. قام ذلك الرجل وغيره فدعا الله يسر يسرنا، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وفي حديث الذي يليه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. يعني هل قلب الرداء بعد الاستسقاء بعد الدعاء أم قبل؟ قبل يقلب رداء ثم يدعو، إن كان له رداء، أو أراد أن يقلب مثلا جبته أو شيء من ذلك يفعل ذلك ثم يدعو، وإن فعل وإن دعا ثم فعل ذلك الأمر واسع، وهو تفاؤل بالتغيير من الأشد إلى الأيسر والأحسن والأفضل. إلى هنا بارك الله فيكم.